بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. المنهج السلفي هو المنهج القويم لفهم الإسلام والعمل به، والنماذج السلفية الفريدة التي تربت على هذا المنهج القويم أثبتت بأخلاقها وصفاتها وعلمها وعملها أنها على طريق السلف الصالح حقا، فقد درسوا الإسلام درسا عميقا وفهموه فهما صحيحا، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة على علم وبصيرة. فإذا كانت السلفية بهذه الصورة الطيبة، لماذا تتهم السلفية المعاصرة بأنها تتبنى الكثير من الآراء المتشددة حول العديد من القضايا الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية، لدرجة أن دعاة التغريب يتهمون السلفية المعاصرة بأنها أصبحت حجة على الإسلام بدلا من أن تكون حجة له؟ هل هذا يعود إلى استغراق السلفية المعاصرة في فقه الفروع والتي لا تلبي حاجات الإسلام والمسلمين في العصر الحاضر، أم إلى أن هذا يعود إلى الجمود في التفكر؟ ونحن بدورنا نتساءل، هل السلفية جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ هذه الشبهة وما يحوط بها من أسئلة واستفهامات يرصدها برنامج الرد الجميل. الرد الجميل يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بطرح أسئلتكم ومشاركتكم البناءة عبر وسائل الاتصال المتاحة اليوم، الهاتف، الإيميل، الاس ام اس. إخوة أخواتي، بداية تعالوا بنا نعيش ونتابع هذا التقرير الذي أعدته الأخت حنان العشري.
فيما يخص تعريف السلفية، أنا أعتقد أن هناك فارق في المصطلح، بمعنى أن السلفية بالنسبة لي هي العودة للخصال الحميدة للسلف والاختيار، وهذا شيء طيب وتعريف إيجابي، ولكن حاليا ترمز السلفية إلى حركة اجتماعية دينية شديدة الجمود من وجهة نظري. حينما أرى شخص يقال له أنه سلفي، يعني فارق كبير جدا 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 في الفهم وفي المضمون، وربما أيضا يعني في المظهر وفي فهم فكرة الاجتهاد نفسها. يعني القدماء كانوا مجتهدون، القدماء فارقوا ما وجدوا عليه آباءهم، وإلا لما أصبحوا مسلمين كان لديهم جرأة الاجتهاد، كان لديهم جرأة التفكير، كان لديهم يعني الجرأة في التعامل مع واقعهم. بهذه الحالة هم كانوا سلفا غير سلفيين، يعني السلف أنفسهم كانوا غير سلفيين لأنهم لم يقلدوا ما وجدوا عليه آباءهم. كما قلنا السلفيون يعني فهم السلفية الحالي كما عاصرته وكما عايشته من خلال قراءتي لأدبيات يعني الجماعات السلفية في مصر والمدارس المختلفة السلفية، يعني هو يقوم على التقليد الشديد في المظهر وفي الجوهر، وعلى يعني يتسم بنوع من ضيق الأفق. فيما يخص أيضا أخير يعني على السلفية الحالية، هناك تمسك شديد بالشكليات، يعني ربما يصل يعني عفوا إلى حد التمطع. يعني هذه هي مشكلة السلفية، اللي هو بين فهم من هم، يعني ما الذي تأخذ من السلف؟ هل تأخذ منهم إقدامهم وشجاعتهم واجتهادهم وهجرتهم لما وجدوا عليه آباءهم، أم تأخذ منهم مظهرهم والجلباب والسواك والكحل في العين وغطاء الرأس؟ ويعني هذا هو ما الذي تأخذه من السلفية، هذا هو الموضوع، وهو الذي يحدد إذا كنا نتحدث عن سلفية مفيدة إحيائية يعني تقتبس روح السلف ام سلفية تقلد الشكل والمظهر دون الجوهر، وهي في رأيي يعني تنتمي للخيال اكثر مما هي للواقع. انا اقول ان السلفية الموجودة حاليا في هذا العصر الذي نعيشه، السلفية الموجودة في مصر على حد دراستي وفي كثير يعني من بلدان الوطن العربي كما تابعت من خلال الأدبيات، نعم أقول يعني بجميل مستريح أنها جمود وتخلف.
نزلنا إخوة أخواتي مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وبداية نرحب بأستاذنا وضيفنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم دكتور.
أهلا بكم.
بداية يعني أنا لست مع الأخ الكريم الذي قال في التقرير أن السلفية جمود وتخلف، لكن نقول بدورنا في برنامج الرد الجميل نتساءل ونطرح هذا التساؤل، هل السلفية حقا جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ وحتى تتضح لنا الصورة وحتى يكون حديثنا على بصيرة أستاذنا الدكتور، نود أن نعرف السادة المشاهدين بمفهوم السلفية.
شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأستاذ الذي كان يتحدث الآن جاء بالشبهة التي هي محل برنامجك في هذه الحلقة، جاء بالشبهة التي تقول مجرد أن تنتمي إلى السلف، مجرد أن تعلن أنك رجل سلفي، معنى هذا أنك رجل جامد متخلف. هو استعمل هذا التعبير بلفظه ومعناه عدة مرات في الدقائق القليلة التي تحدث فيها. لكن زي ما تفضلت أولا لازم نعرف ما هو السلف الذي تنسب إليه هذه السلفية حتى نستطيع أن نقدم ما إذا كانت جمودا وتخلفا أم هي تحرر وتحرير للإنسان ولعقله ولفكره إلى آخره. السلف هو السابق، السلف معناه هو ما تقدم، معنى السلف هو ما تقدم، والقرآن فيه آيات كثيرة تتحدث عن السلف بمعنى الذين سبقوا وبمعنى من كان قبلهم وبمعنى ما قدموا من أعمال، هنالك تبني كل نفس ما أسلفت فجعلناهم سلفا ومثلا، فسلفا هنا يعني عبرة لمن يأتي بعدهم لكي يقتدي بهم. بعد النهي عن بعض المحرمات يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سبق، فالسلف هو السبق. وفي المعاني اللغوية السلف هو ما تقدم أو من تقدم، ولذلك يقال إن للرجل سلفا صالحا إذا كان أباؤه صالحين، ويقال إن له سلف سوء، له سلف سوء إذا كان أباؤه غير ذلك. ثم فكرة السلفية ليست فكرة خاصة بقوم دون قوم ولا بمدرسة إسلامية دون مدرسة إسلامية، لكل قوم سلف. عندنا نحن معشر أهل السنة نتكلم عن السلف، عندنا في الشيعة يتكلمون عن السلفية والسلف، إذا قرأت كتب الأشاعرة تراهم يقولون هذا قوم السلف، كتب الماتريدية نفس الشيء، كتب المعتزلة وهذا مذهب السلف. إذا لكل قوم سلف، لكل قوم قوم تقدموهم في مقولاتهم أو في آرائهم أو في منهج استنباطهم، وهؤلاء يعتبرون سلفا لهم. كل الذين يأخذون بالعلوم النقلية، كل الذين ينظرون فيما هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن أولا ثم من سنته الشريفة ثم ما نقل عن الصحابة والتابعين ويعتبرون ذلك أساس فكرهم، هم قوم سلفيون، وإذا لم يعلموا أنهم سلفيين. مهما قال الإنسان عن نفسه ما دام يقول استمع إلى ما قال الصحابي فلان التابعي فلان أتباع التابعين فلان علماء اللغة فلان فهو سلفي. بالتعريف العلمي، التعريف العلمي السلف هو من سبق، والسلفي هو من يقتدي بقول من سبق. لكن الصورة العلمية أو المصطلحية لكلمة السلفية صورة بدأت بعهد الخلافة العباسية، بالجزء الثاني من الخلافة العباسية، بالجزء الأول من الخلافة العباسية في عهد المأمون ثم الأمين ثم المعتصم بمناسبة المحنة المشهورة بمحنة خلق القرآن، اللي كان المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق وأهل السنة لم يكونوا يقولون بذلك بل توقفوا. كان أعظم من حمل لواء هذا التوقف هو الإمام أحمد بن حنبل، وسجن وضرب وعذب، وكان له ابن اسمه عبد الله يقول له يا أبي أجب كما أجاب فلان وفلان من العلماء، فأخذه مرة إلى حائط السجن في كوة شباك صغير كده، وأطلعه من الكوة على تلاميذ يمسكون بالمحابر والأوراق دفاتر، قال هؤلاء يقفون من الصباح إلى الغروب ينتظرون كلمة يقولها أحمد بن حنبل أفأضلها هؤلاء. فلما خبير التحقيق عند الخليفة وكان بين كل جولة من جولات التحقيق والجولة التي تليها تعذيب زي ما بيحصل دلوقتي، هذه قصة قديمة، الشرطة تأمرهم والمحققين تأمرون عذيب الناس، فيقول له أنزم بيقول الناس بخلق القرآن، يقول ائتوني بشاهد من الكتاب والسنة، عايز أقول بما قال القرآن الكريم والسنة، مفيش، فلن يستطيعوا أن يدربوا على شيء. من هنا نشأت فكرة السلف. وفي رسالة بعتها المأمون إلى وليه في بغداد يطلب منه أنه يرحل له أحمد بن حنبل وأصحابه، قال له إنهم يزعمون أنهم يمثلون أو يقولون بقول أهل السنة والجماعة، وإنهم يزعمون أنهم الجماعة، وإنهم يزعمون أنهم على ما يقول السلف. الكلمات دي ظهرت في هذا الوقت، السنة والجماعة والجماعة والسنة لوحدها والجماعة لوحدها والسلف والسلفية، ظهرت في وقت المحنة. ليه وقت المحنة؟ لأن الناس في المحنة خرجوا عن السنن السوي المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أقوال المعتزلة وأقوال المرجئة وأقوال غيرهم من الفرق التي ظهرت في هذا الوقت. أدي أصل قصة السلفية. فنحن عندما نقول السلفية يعني قوما يتبعون ما سلف من صالح أعمال آبائهم وما سلف من صحيح أقوال آبائهم، مش زي ما كان يقول الأخ تنكروا لما كان عليه آبائهم، لا ما تنكروا، هم بالعكس هم ردوا الأمر إلى أصله، هم عادوا الدين جذعا جديدا صحيحا كما كان، هذا ما فعلته السلفية على مر الرسول. فما يصحش نخلط بين، أنا بس عشان ننتهي بالقصة دي، عشان ما يصحش نخلط بين، ما يصحش نخلط بين الصورة التي نراها من بعض المنتسبين إلى مذهب وبين المذهب نفسه. أنت ترى في كل فكرة إنسانية أو دينية من يمثلونها أحسن تمثيل ومن يسيئون إليها أعظم إساءة. فالأستاذ الذي تحدث عن الذين يسيئون إليها أعظم إساءة، لم يتحدث عن الذين يمثلونها تمثيلا حسنا. وإلا محمد عبد السلفي، سعيد النورسي في تركيا سلفي، الموجودي في باكستان سلفي، حسن بنا في مصر سلفي، هؤلاء لم يسيئوا إلى دينهم، بالعكس هؤلاء بعثوا الدين وجددوه، رشيد هدى سلفي، هؤلاء بعثوا الدين وجددوه. جزء يقال السلفيه كلها من العلوم كده، السلفيه في مصر والبلاد العربيه، هذه السلفيه تتعدد زي ما بيقولوا الجماعه المتصوفه، تتعدد التصوف، بتعدد المتصوفين، تتعدد السلفيه وتتعدد السلفيين، في سلفيين عقلاء نبلاء يقتدى بهم ويشار اليهم بالبنان، وفي ناس يتشددون ويظلمون انفسهم ويظلمون غيرهم، فهؤلاء لا نقف عندهم.
نعم. استاذنا يعني نفهم من كلام فضيلتك ان السلفيين هم الذين يحذون حذو السلف الصالح اقتداء اهتداء، لكن
سؤال السلف الصالح بقى.
نعم. سؤالي لفضيلتك، لماذا تعددت فصائل التيار السلفي في تراثنا الفكر الاسلامي؟
انا كنت بنكت معك لما بقول لك هتقول مين السلف الصالح، بس هذا سؤال صحيح. نعم. انا بلاحظ في البرامج التلفزيونيه بتاعتنا العربيه دي انكم زي ما كنتوا بيعلموكم الاستجواب، بس الاستجواب اللي ما فيهوش وسائل اخرى، استجواب رقيق يعني.
احنا حضرتك براحتك.
يعني انا مبسوط منكم، التعليم ده كويس.
لا تفضل حضرتك.
ماذا يعني اذا عرفنا ان السلف هم قوم يقتدون بالصالحين من كانوا قبلهم في الخير وكذا كذا كذا، طيب من هم هؤلاء الصالحون؟ انا لازم احدد، لازم اعمل معيار. ودي من مزايا الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي لم يترك شيئا هملا، ولم يترك لكل واحد ماشي في الطريق العام او بيقرا جرنان او عنده مكتبه بيته فيها 100 كتاب يقراهم ويعتبر نفسه عالم، لا، الفكر الاسلامي عمل حدود لكل مساله، اذا لم تعرف هذه الحدود لا تستطيع ان
تجدد المعرفه.
ايه حدود المساله السلفيه؟ ايه حدود ان يكون الانسان سلفا؟ الان السلف هم القرون الثلاثه الاولى.
نعم.
القرون الثلاثه الاولى اللي هم جيل الصحابه رضي الله عنهم، جيل التابعين رضي الله عنهم، جيل اتباع التابعين رضي الله عنهم. طيب كده كل من عاش في عصر الصحابه وعصر التابعين وعصر اتباع التابعين نعتبره سلفا؟ قالوا بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون له راي او قول او فعل مصمم عليه مخالف القران والسنه. طبعا
مهم جدا.
ما يكونش مخالف القران والسنه، ده السلف.
نقطه
تسليمه مبتدع. نعم. ايوه، لان الخلفيه تقوم اساسا على اتباع القران والسنه، ولذلك انا بقول خلفيه سعيد النورسي اللي ما حدش يتكلم عنه كسلفي، وربنا يعيني ويعمل عنه يعني موضوع متعلق بالسلفيه. سعيد النورسي من اعظم السلفيه الحديثه المعاصره، مش بس عندنا السلفيه الجهاديه في الجزائر تاتي من الناس، او السلفيه المتشددة في بعض البلاد العربية الأخرى مصر وغيرها. لا، عندنا شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل أو هذه المجموعة من الناس ممن لم يخالفوا القرآن والسنة. الأمر الثاني أن يكون قد ثبت أنه من بين هذه القرون الثلاثة. يعني إيه بين ثبات؟ هناك ناس أناس مختلف في صحبتهم، هناك أناس مختلف في تاريخ ولادتهم ووفاتهم، هناك أناس لا يدرى أكانوا في هذا الجيل أم في الجيل اللاحق، لأنه ما كانش في دفتر مواليد وفيات ولا كان في سجل مدني إلى آخره. فأنت لابد أن تؤكد لي أولا أن هذا الرجل عاش في واحد من هذه الأجيال الثلاثة، وأن آراءه لم تخرج عن القرآن والسنة الصحيحة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. منين جبنا المعيار ده بقى؟ المعيار ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني في حديث متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دول ثلاث أجيال. قرن يعني جيل الصحابة، الذين يلونهم التابعين، الذين يلونهم التابع التابعين. ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمين أحدهم شهادته. ده يعني بالناس ملخبطين. انت لازم تشهد بعد ما تستحلف، لازم الاول القاضي يستحلفك ولا تشهد بالله، ولا اشهد بالله العظيم انا اقول الحق، فتشهد فتبدا تجري بشهادتك بعد اليمين. فاذا لخبطت وشهدت قبل ان تسال، وحلفت قبل ان يطلب منك اليمين، وشهدت بعد اليمين، ولخبطت الدنيا. فالنبي ده مثل اللخبطه: تسبق شهاده احدهم يمينه ويمين احدهم شهادته. يعني الناس مش عارفين الامر، مش عارفين المعروف ومش عارفين المنكر، مش عارفين الحق ومش عارفين الباطل. العلماء اخذوا من السلف، خدوا من هذا الحديث معنى السلف. السلف من عاش في القرون الثلاثة الأولى ولم يخالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمدا وعدوانا، لكن قد يخالف بالخطأ، قد يخالف بالتأويل، هذا لا شيء فيه. أجي معنى السلفية، أجي من يكون سلفا لنا. ولذلك زي ما انت قلت لحضرتك، الأحناف بيقولوا السلف الشافعي، بيقولوا السلف الحنابلة، بيقولوا السلف المالكية، بيقولوا السلف المعتزلة، يقولوا السلف الماتريدية، الشيعة الزيدية، كل الناس تتكلم عن السلف، لأنه لكل قوم سلف. لا يوجد أحد في الإسلام اخترع أقواله. إذا اخترعت أقوالك ما جبت الإسلام من عندك، ما ينفعش. لابد الدين قال الله قال رسوله، الدين ده هو قال الله قال رسوله، فلا بد لك من السلفية.
ومرحبا بالسلفية إذا كنا نسير
طبعا لسنا مع التشدد والتزمت وقتل الناس بالباطل وضرب الناس، هذا فوضى. هذه ليست سلفية، نتكلم عن المنهج الفكري.
إخوتي أخواتي، عود على بدء مع شبهة تدور حولها العديد من الأسئلة: هل السلفية جمود في الفكر أم اقتداء واهتداء؟ والضيف الجليل العالم الدكتور محمد سليم العوض. أستاذنا، جاءنا سؤال سريع على الجزء. يعني هو أولا بتمنى حضرتك الشفاء، أنا لم أرى
الحمد لله
أكثر مني،
بسيط في
أكثر مني، وبيرجو من حضرتك. بيقول يعني الدكتور العوى علامة لا يختلف عليه أحد، لكن نرجو التبسيط تقديرا لمعلوماتنا القليلة، فأكرمه الله وأبقاه ذخرا للأمة.
جزاه الله خير.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله أسعد أن أقول الكلام بأبسط يعني، لكن يعني يعذرني في عدم تقدير الأمور.
ما شاء الله أستاذنا، ربنا يبارك في فضيلتك. لو جيت أنا في اتصال من الأخ عبد العزيز.
نعم،
الأخ عبد العزيز من السعودية. أهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك، اهلا وسهلا.
الرسالة معالي الدكتور لو سمحت.
تفضل.
اوليست يعني خطه او مكيده تقسيم الامه الى صوفي وسلفي وشيعي وسني والى اخره؟
نعم.
هل يقصد، هل وراءها شيء، هل ينظر وراء هذا التقسيم شيء معين او هدف معين؟
احسنت
وشكرا.
شكرا هذا الاتصال. والله الاخ عبد العزيز
سؤاله في المحل،
انا هذا يعني كانت نقطة ارتكاز في محاورنا ان شاء الله، لكن قبل ان نأتي الى التساؤل سنرجع الرد على اجابة الاخ عبد العزيز.
نعم سرجي علي،
معنا سؤال تاني.
اه في اسئلة معنا اخت.
تفضل. الموضوع مهم الجو. الاخت هديل من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. اهلا بالاستاذ الدكتور سليم العوض. اهلا بحضرتك. والله انا عايزة يعني اسأل سؤال. دلوقتي احنا بنشوف يعني صراع عنيف جدا بين بعض السلفية وبعض الصوفية. السلفية يعني لما اسمع واحد فيهم يكفر الصوفية، والصوفية يردهم بمثل ذلك ويقولوا ان السلفية هم اللي دخلوا قالوا مبدأ التثليث في التوحيد بقولهم ان التوحيد ثلاث اقسام: توحيد الاسماء وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. الموضوع فيه نقاش وفيه اصطدام لدرجة ان في مثلا بلد انا اعرفها في مثلا جامع للصوفية وجامع للسلفية، لا السلفي يصلي في المسجد الصوفي ولا العكس. انا عايز اعرف يعني عايز الاستاذ دكتور سليم العوا يكلمنا عن يعني الخلاف يبقى ازاي، وازاي لو واحد كفرني ارد عليه اقول له لا ما تكفرنيش، مش اقول له انت اللي كافر. يعني عايزين نفكر المسلمين لما الخوارج كفروا سيدنا علي بن ابي طالب ازاي رد لهم سيد.
وصلت الفكرة، بارك الله فيك أستاذنا. طب نجيب أخونا الأستاذ هل هناك أهداف؟ هناك أهداف من
هو في فرق بين نوعين من الدرس. هناك درس هدفه فرق تسد زي ما يلقى مالي بالضبط، هدفه أن ينتمي كل إنسان إلى المدرسة الفكرية أو المذهب العقدي أو الفقهي الذي يعتنقه. كل واحد يتعصب لجماعته، كل واحد يتعصب لقومه ويبغض بعضنا بعضا، ويصل إلى ما قالته الأمة.
مصلحة من يا دكتور؟
لا مصلحة أعداء الأمة، لمصلحة الصهيونية أولا. الآن بالمناسبة جميع العداوة، وأنا بقول جميع تحتها الخط، العداوة التي تواجهها الأمة الإسلامية تصب في مصلحة الصهيونية والكيان الصهيوني. العداوة الفكرية، العداوة العسكرية، الوقيعة بين حزب الله ومصر، الوقيعة بين مصر وسوريا، الوقيعة بين سوريا والسعودية، الوقيعة بين ليبيا وبلاد أخرى، الوقيعة بين اليمن وبلاد أخرى،
حتى بين أفراد الأمة نفسها،
الوقيعة بين الأفراد والمذاهب والأفكار والقادة الفكريين. كل هذه الأنواع من التفرقة المدمرة المقصود بها هدم هذه الأمة لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه العقلاء. لا يمكن أن ينتبه إليه المتعصبون، لأن المتعصبون بطبيعتهم ضيق الأفق، أحادي النظرة، ينظرون بعين واحدة، لا يستطيعون أن يوازنوا بين الأمور. فالمتعصب لا يخرجنا من داء التعصب لأنه داؤه. فالأعداء من كل نوع ومن كل حد وصوب من كل مكان الذين يحاولون أن يكونوا في هذه الأمة الفتنة يفعلون ما قاله الأخ عبد العزيز. لكن هناك مستوى آخر من الدرس، أن نعرف أنفسنا وأن نجمع منتقياتنا وأن نتبين أننا جميعا على أصل واحد هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن الذي يجمعنا أضعاف أضعاف الذي يفرقنا، والجامع بيننا كلنا هذه الشهادة العظيمة التي تنجي صاحبها من النار وتدخله بإذن الله الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له،
إلى آخر هذه الجامع. لو درسنا هذا التنوع يا أخي العزيز من أجل إثبات الوحدة كان هذا قوة عظيمة للأمة لا يستطيع أن يخترقها معها أحد. أما إذا درسناه بالمنهج التقسيمي التفريقي القاصد إلى أن تتشظى الأمة وتتمزق، فهذا طبعا إضعاف للأمة. الأخت هديم سألت سؤال في غاية الأهمية، قالت إن الصفيرة العربية في منطقتهم يكفر بعضهم بعضا. التكفير أصلا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم، وفي الحديث الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا عادت فاستقرت فوق رأس قائدها والعياذ بالله. لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا، وأن يكفر أحدا من كلام الفارغ إن هي سمعته من حد اللي بيقول السلفية هم اللي أدخلوا التثليث في الإسلام. التثليث هي عقيدة إخوان المسيحيين القرآن وصفهم. إنهم قالوا إن الله
ثلاثة،
أما نحن فليس عندنا تثليث. هي بتقول التثليث هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا تقسيم علمي. يكفي المرأة أن يكون كما قالت الجارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من أنا عليك وأنت رسول الله، قال أين الله عليك في السماء، قال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة، ما قالوش مسلمة. يكفي المرء العادي فينا أن يدرك هذا، ليس مطلوبا من كل عامي أن يدخل في أسماء في تقسيمات العلوم وفي تقسيمات التوحيد وفي تقسيمات العقيدة، هذا غير مطلوب. هذا شقشقة كلام قام بها العلماء ودونوها في كتبهم ويخرجون بها الأفراد العاديين عما ينبغي أن يفعلوا من الإنتاج والتقدم والتعليم والاختراع والابتكار. لا ننشغل بهذا، ولكن لا تردي على مكفرك لا بالتكفير ولا بغيره، ولكن أديري له ظهرك وصلي في كل مسجد يقام فيه لله سواء، ولا عليك ممن يتعصبون فإن المتعصب مدل ومهلك.
نعم جزاكم الله خيرا. معنا الأخ عبد الله من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. طبعا أخي كريم
نريد أن نتكلم معك شيخ.
تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا.
أنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا سيدي.
ما هي ضوابط الجرح والتعديل؟ ضوابط الجرح والتعديل التي يحتاج بها بعض السلفية في طعنة العلماء.
طيب شكرا اخ عبد الله.
كالدكتور يسمو قرضاوي مثلا طعن فيه وكفروه يعني مثلا.
شكرا جزيلا. نقطة يعني لو اذن لنا الدكتور اخونا عبد الله حسن ورجاها. من؟ اخ رائد من مصر. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخ رائد.
السلام عليكم فندم.
تفضل يا كريم.
انا عاوز اوجه الشكر للدكتور العو على الجهد الكبير المبذول للتقريب بين طرفي الامه ونزع الخلافات ومحاولات ان شاء الله ربنا يجازيه عنها بالخير ان شاء الله.
جزاك الله خير يا كريم.
وانا عاوز يعني الخلافات اللي بتيجي بنشوفها ونسمعها على القنوات الفضائيه بعض القنوات الفضائيه
نعم
واللي بتصل لدرجه التجريح في المذاهب وتكفير الناس يعني لا يجب ان نسمع الكلام ده من مشايخ بيظهروا على القنوات لدعوه المسلمين الى الخير
نعم.
يعني لان الاخلافات دي او الكلام اللي بيقوله بعض الناس ممكن يؤدي للقتال بين المسلمين
نعم.
يعني ويمكن احد العلماء واظن ان هو كان الشيخ حسن البنا كان بيقول عن الخلافات دي انها يجب ان تناقش في الغرف المغلقه بين العلماء لا يجب طرحها على القنوات العامه بهذا الشكل.
وصلت الفكرة اخي رائد جزاك الله خيرا بارك الله فيك. استاذنا برضو نجيب سريعا يعني الكل بيسب لماذا اختفت ثقافة الاختلاف بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة.
الحقيقة نحن نبحث لماذا اختفت ثقافة الائتلاف.
يا سلام.
وليس ثقافة الاختلاف.
تعبير
نريد ان نعود الى ثقافة الائتلاف.
نعم.
الائتلاف الذي كان يجعل الشافعي وهو من هو يجلس الى عبد الرزاق السمعاني في اليمن ويسمع منه ثم يذهب الى المدينة ويسمع من الامام مالك بعد ان كان في الكوفة وسمع من اصحاب ابي حنيفة وبقي 3 سنين للازم محمد بن حسن الشافعي ثم ينتقل الى مالك فيسمع عليه ما شاء الله لو ان يسمع ويقرا عليه قراءة كاملة الموطأ وهو امام الشافعي بجلالة قدره وعظمة علمه. لما ياتي الى مصر فتبلغه بعض الفتاوى المخالفة لما يعرفه من السنة عن الامام ليس بن سعد في مصر تبلغه بعض الفتاوى المخالفة عن الامام مالك يكتب له رسالة مشهورة من ليس الى مالك ومالك يرد عليه برد اجمل من رسالته الاصلية نحن نريد ان نحيي ثقافة الائتلاف. اما صلب العلماء وشفناهم السائل عنه الاخ الكريم من ليبيا فدوام الجرح والتعديل طبعا هذا جزء من علوم الحديث من علم الرجال وهي مكتوبة في الكتب وليس هنا امكانية لتفصيلها. واسباب الجرح كثيرة واسباب التعديل كثيرة واختلاف العلماء فيهما وارد وكثير فهذا محل علم للمتخصصين في معرفة الحديث النبوي وعلومه. لكن الذي يجري الان كما تفضلت قدح في العلماء كل واحد مش عاجبه عالم يرميه بأسوأ ما يرمى به الناس. هذا كلام ايضا قديم الامام الغزالي رحمه الله عليه حجة الاسلام يقول في بداية كتابه فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة واحتقر كل من لم يرمى في هذا العهد عهده يعني هو سنة 500 وشوية هجرية واحتقر من لم يرمى في هذا العهد كل من لم يرمى في هذا العهد بالفسق والمروك من الاسلام لمجرد انه خالف مذهب الاشعري قيد شعرة فما فوقها لان الناس لا يحتملون مخالفة ما يألفون لا يعرفون كيف يمكن ان يعيشوا مع الذي يختلف عنهم شيئا قليلا جدا في امر زهيد جدا يسير جدا. ولذلك انا بقول لاخراجي نريد ان نحيي فقه الائتلاف ان نعيش ونحن مختلفون ان نصلي وراء بعضنا البعض ونحن مختلفون ان نتزوج ونتاجر ونقبل ونرفض ونحن على وفاق لان هذا الاختلاف الفكري او الفقهي اذا فرق الامه ضاعت هيبتها وانتهت قوتها اذا جمع الامه ابقاها في موازاه عدوها صامده متحده.
نعود بمشاهدينا وبفضلتك الى التساؤل هل السلفيه بهذا المفهوم اللي تفضلت حضرتك بتوضيحه تعد مخالفه لمذاهب المسلمين ام انها مستقله عنه؟
الحقيقه السلفيه ليست مذهبا مستقلا عن مذاهب المسلمين وخالفهم. انا ذكرت في ثنايا الحديث ان لكل قوم لكل اصحاب فكره سلف ففكره السلفيه فكره مشاعه بين الجميع. ولذلك اخونا العزيز الدكتور محمد سعيد رمضان البوكي له كتاب جميل بيقول عمل عنوانه ذو دلاله بيقول السلفيه ليست مذهبا اسلاميا ولكنها مرحلة زمنية مباركة، لأن كل الناس ينتسبون إلى هذا السلف. طيب وأنت وجيت الشافعي وقلت الصحابة قالوا كذا وكذا وكذا، حيرد عليك كلامك ولا يرده عليك إلا إذا كان عنده تأويل أو نص آخر عن صحابة آخرين يرجحه لأسباب. قلت لأبو حنيفة، قلت لأحمد، قلت لأي إمام من الأئمة، قلت لعالم من علماء زماننا الصحابة روي عنهم بالسند الصحيح كيت وكيت وكيت، لا يستطيع أن يرده إلا بتأويل يكون له فيه سند وإلا يرد كلامه بنفسه. فهذه السلفية كما نعرفها وكما يعرفها العلماء ليست مذهبا مستقلا عن بقية مذاهب المسلمين ولا طريقة مخالفة لطرائقهم، وإنما هي نظرة جامعة للجميع. الجميع يتوجه نحو هذه القرون الثلاثة الأولى المباركة ويلتمس منها زادا لمعرفته وزادا لثقافته وزادا لمنهجه الفقه. هذه السلفية، كلما نتوجه نحو هذا القدر المبارك من أمتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعهم أتباع التابعين، ونقول هؤلاء أصلنا، هؤلاء منبع علمنا، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المفاتر المجامع. فنحن ننظر إلى هؤلاء أنهم آبائنا كلهم.
طيب أستاذنا، يعني إذا كان السلفون يعتبرون أن سلفهم هو الإمام ابن تيمية من قبل الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كما تفضلت، فالأمة الإسلامية تعتبر هؤلاء أيضا من السلف.
لكن هذا بسبب تاريخي،
فأنا أود الاختلاف إذا.
هذا بسبب تاريخي، الإمام أحمد بن حنبل ظهر منهجه السلفي اللي بعدين جاء الناس وتبنوه في القرن الرابع الهجري بمناسبة خلق القرآن. ابن تيمية لما ظهرت البدع والمشكلات والقبور واتخاذ القبور مساجد وما إليها والحكم بغير ما أنزل الله من قوانين الأجنبية التي دخلت مع التطرفين، دعا إلى العودة إلى الأصل. فمن هنا اعتبر السلفية أحمد بن حنبل وابن تيمية أئمتهم، لكنهم أئمتنا أيضا، ولا يوجد في الأمة من ينكر أحمد بن حنبل ولا من ينكر ابن تيمية، فهم أئمة للمسلمين في الأزمان التي تلت بعدهم، كما كان من قبلهم من أحمد بن أبو حنيفة والشافعي مالك وغيرهم من التابعين، سيد بن سيد الحسن البصري وغيرهم كانوا أئمة لهم. فليس في هذا الشيء، هؤلاء ليسوا أئمة للسلفيين، واحتكارهم لا يجوز، لا يجوز للسلفية أن تحتكر أحمد بن حنبل بن تيمية وتوجد بتوعنا، لا يجوز بتوع الأمة كلها، دول مجددي الإسلام في أصولهم بالأمة كلها، فهذا ليس صحيحا.
معنى اتصال من أخ أحمد من الأردن، السلام عليكم. أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
بداية أشكر الأخوة يعني في القناة.
بارك الله فيك.
على يعني تقبل هذا الاتصال.
تفضل حضرتك.
والحقيقة إذا سمحتم لي يعني أتكلم فأرجو يعني أنا أتكلم براحة الأريحية.
هو بس إحنا على الراحة والساعة وتحت أمر حضرتك، سريعا عشان وقت البرنامج، لو تكرم.
لا بس لا
تفضل.
أولا أستاذ الكريم، يعني ينبغي أنك أن تكون يعني على قدر كبير الإنصاف في أن تستضيف رموزا ومشايخا من شيوخ السلف.
نعم.
أولا المعتمدين والمعروفين عالميا.
نعم.
فإن السلف رضي الله تعالى عنهم، الصحابة اللهم ارض عنهم،
آمين يا رب،
لن يكونوا قد تفرقوا ولا ظهرت بينهم البدع والشرق، وكانوا على ملة واحدة وعلى عقيدة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وليس خير القرون قرني.
نعم.
خير الناس قرني،
الحديث متفق عليه،
الحديث صحيح. فخير الناس قرني ثم الذين
يؤمنون. استاذ احمد، يعني
الناس في هذه الثلاث، عفوا، الناس في هذه الثلاث قرون كانوا قد انقسموا بعد سنة 40 هجرية.
نعم.
بدأ الانقسام.
نعم. استحضر يا اخي بسان
كيفية. وانقسمت هذه الأمة إلى 73 فرقة، وكلهم قد اجتمعوا في أهل الأمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وردوا عليهم الأمة الأربعة خير رد.
طيب أنا أشهد
الله عز وجل هذه الأمة.
نعم.
حتى ترد عليهم، فكان حقيقة رد جدا جميلا.
شكرا شكرا أستاذ أحمد على هذه المداخلة، وصلت الفكرة في عجالة. وسمى الدكتور سليم على
التعليم الأخ الفاضل. الأخ الفاضل أحمد من الأردن يقول إن إحنا قلنا الحديث غير صحيح. لا، نحن قلنا الحديث كما هو في الصحيحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعبارة خير القرون واردة في بعض الروايات، لكن الذي ذكره هو والذي ذكرناه نحن هو رواية الصحيحين، وهي أولى ما يذكر عندما يأتي الحديث في الصحيح. الصحيحين فالعدول عنه إلى ما دونه لا يكون إلا لسبب قوي متعلق بعلوم الاختيار بعلوم الحديث وكيفية اختيار الروايات. الأمر الثاني هو قال تفرقت هذه الأمة بعد سنة 40، هذا غلط. عام 40 يجلس معان الجماعة الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه من كلك عنه المرة فاتت إنه كان خمس الراشدين، تنازل عن فيه خمس الراشدين رضي الله عنه عن الخلافة إلى معاوية، وسمي هذا عام الجماعة هذا العام، ومن هذا العام نشأت فكرة أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث حديث افترقت الأمة على 73 فرقة، من علماء فيه كلام لكن ليس هذا مجاله، إنما المجال أن الأمة لم تفترق إلى 73 فرقة، بالعكس الذين يعدون الفرق مثل مولى عبد القاهر البلداني ومثل أصحاب الملل والنحل الشهرستاني وابن حزم في الملل في الفصل في الملل والنحل وغيره والرازي في اعتقادات المسلمين والمشركين، كلهم يقولون إن هذا العدد بتكلف لأنها لم تصل إلى هذا العدد، بل إن أحدهم يقول ولا نصفه، مش فاكر مين الشهرستاني ولا عبد القاهر البلداني، واحد فيهم يقول عبد القاهر البلداني، واحد يقول ولا نصف هذا العدد، فهذا غير صحيح. ثم الأئمة الأربعة كلهم يا أستاذ أحمد من فرقة واحدة، هم من فرقتي أهل السنة والجماعة إذا كانت الفرق زي ما أنت بتقول، لا الأئمة الأربعة وأتباعهم والسلفية أنفسهم كلهم بما فيهم تيمية لغاية ابن عبد الوهاب لغاية سعيد المرسي كلنا من أهل السنة والجماعة. نعم. فالأستاذ أحمد محتاج المعلومات العقدية التاريخية مش العقدية التاريخية بتاعته تراجع شوية.
أنا أرجو أن يكون قد وصلت المعلومة
برنامج يعني نوع من الحوار بين طلاب العلم هناك وطلاب العلم هنا، كلنا طلاب علم وكلنا طلاب معرفة وكلنا نطلب صيد يعني بوضعي زمال الشاعر، فنسأل الله أن يعيننا على العلم الصالح.
بالنسبة لتعليق الأخ الكريم الأستاذ أحمد، بالنسبة للشيوخ السادة الشيوخ الثقات السلفية، لو حضرت تتبعت قناة اقرأ وبرامج قناة اقرأ ستجدهم يعني أقمارا منيرة على شاشة قناة
هم الأغلبية
بالضبط، فجزاك الله خيرا. السلفية جنود في الفكر أم اقتداء واهتداء، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نعود إلى ضيفنا العالم الدكتور محمد سليم العوض. سيدنا السلفية تبقى لمنهجها أنها تنظر لجميع المذاهب وتأخذ بالدليل، فمن أين أتت فكرة التقليد؟
التقليد فكرة بشرية طبيعية، كل قوم رأى مجمع ساطعا اهتدى بهداه، وهؤلاء العلماء نجوم أضاءت سماء العالم الإسلامي فترة طويلة وقصيرة ومختلفة حسب وجودهم الزمني، لكن أثرهم بقي في الناس إلى يوم الناس هذا. بعض الناس يرون أنه ليس من الضروري أن يعملوا عقولهم وأن يتعبوا كما تعب هؤلاء العلماء، وكفاية نقلدهم ونأخذ عقولهم، هذا جرى في كل الدنيا. فقيد ابن تيمية وقلد ابن عبد الوهاب ورغم ابن عبد الوهاب لم يقل انه مجتهد، بل قال انا اتبع المذاهب الاربعه واتخير من اقوالهم، وقال انا اتبع مذهب احمد في رسائل اخرى، فهو يعلن انه حنبلي ومع ذلك قلده الناس واخذوا بقوله. فالتقليد سنه من سنن الخلق، كل من عجز عن اعمال العقل بحيث يصل الى الحقيقه بنفسه يختار من يقلده، ولا باس في هذا لان اهل العلم يسالون واهل الذكر يسالون.
فالكلام فضلتك بياخذني الى سؤال، هل في فقهاء المذاهب المقلدين اي نزوع الى السلفيه؟
فكره المقلدين بالمناسبه لم يكونوا ادوات يعني الات كده زي العربيه تنادى على واحد تمشي على اثنين تمشي، لا كانت لهم عقول كبيره، مثلا الامام الطحاوي وهو حنفي مشهور يحكي عن نفسه انه تناقش مع عالم اخر فاجابه في مساله بغير مذهب ابي حنيفه بكلام ماخوذ من الحديث مباشره وليس ماخوذا مما قاله المذهب الحنفي، فهل انت زي بتجاوبني بغير قول ابي حنيفه؟ قال ما في ذلك، قال ما عرفتك الا مقلدا، فقال له الطحاوي هل يقلد الا عصبي يعني متعصب؟ قال له الرجل الذي يناقشه او غبي. الطحاوي بيحكي في مقدمه كتابه فبيقول فصارت الكلمه في مصر مثلا لا يقلد الا عصبي او غبي، اما الذي اتاه الله العقل والحكمه والمعرفه فلا يحتاج الى التقليد، ينظر كما نظروا، فاذا اهتدى الى شيء جديد اخذ به، اذا اهتدى الى ما اهتدى اليه قلده، ما في اشكال.
وسيدنا السلفيه لها ايادي بيضاء لا تنكر، فقد احيت كثيرا من السنن ونوهت لكثير من البدع، لكن هناك من يقول ان الحركه السلفيه المعاصره تعاني اشكاليه او ازمه منهجيه، يعني ما مدى صحه هذا القول؟
انا اعتقد ان المقصود بهذا مسألة تجديد الفكر السلفي. نحن نحتاج الى تجديد الفكر السلفي، نحتاج الى ان ننظر الى اصل معنى السلفية وهي الاقتداء والاهتداء اللي انت حطيته في عنوان برنامجك. اصل السلفية اهتداء المقتداء وليس اصلها تربيد اقوام لأمة سابقين
سلامة صالحة في عصرهم ولم تعد تصلح لهم. من اين اتت هذه الازمة وهذه الاشكالية او هذه
من المود الذي خيم على الامة الاسلامية منذ العصر الاستعماري حتى الان؟ اين الائمة الكبار بعد محمد عبده وجلال الدين الافغاني وغيره؟ اين احد مثل الشيخ المراغي؟ بل اين احد مثل الشيخ شلتوت؟ بل اين احد مثل العلامة محمد مصطفى شلبي في الفقه والاصول؟ اين احد مثل الشيخ الزرقا في الابتهاد والابتكار في المعاملات والمسائل المالية والاقتصادية والعقدية؟ اين هؤلاء الكبار حتى كبار عصرنا مشايخنا مباشرة؟ لا يوجد لهم وزراء الان، وهم في ازمانهم كانوا افرادا، كل واحد فيهم كان عالم لوحده ليس وراءه مدرسة كبيرة تهتدي بهذه. نحن نحتاج الى اعادة انشاء المدارس الفكرية الاسلامية على سنن جديد من الاتباع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد فيما وراء ذلك لنواجه متطلبات العصر.
نعم اكيد على عدم التفريط في
الاجتهاد والسنة. انا بقولك محييه على كتاب السنة.
جزاك الله خير.
انت بترد علي بكلام يا استاذ بقولك احيي الفكر الاسلامي على اساس الاقوال والسنة. نعم. ده بالمناسبة العمل الناجي لما جه ذكره وعرضه على الاستاذ في الاول سعيد النوسي، سعيد النوسي في تركيا بيقول عبارة جميلة: لا يؤلمني سوى المخاطر المحيطة بالاسلام، لقد كانت تأتينا من الخارج وهي الان كالسوس داخل الجسم ينخر فيه من الداخل. سيد النوسي قاعد يذهب الى 1969 لما مات رحمة الله عليه، من سنة 1918 سنة هو مولود 1877، فسنة 18 سنة يعني 1900 وشوية، ظل الى 1960 ذاهب لهذه الفكرة إقامة المجتمع العصري على أساس من القرآن والسنة. ولذلك هذه رسالة بسبب جماعة النور هي أكثر الرسائل تأثيرا في المسلمين في أوروبا، لأنها مستجيبة للعصر. احنا عايزين نعمل في الفكر الإسلامي ما عمل سعيد المرسي في الفكر الإسلامي في تركيا.
طب أستاذنا يعني رسالة على الاس ام اس بتقول أنهم أغرقوا، يعني سبب المشكلة أو الأزمة المنهجية أنهم أغرقوا أنفسهم في الجزئيات والخلافات في الفروع.
كثير منهم فعل ذلك، كثير منهم فعل ذلك مش بس في الفروع، ده في فروع فروع فروع، يعني في تفريعة كيف تضع يديك في الصلاة، في تفريعة إذا قمت من السجود هل تقوم بهذه الطريقة بتلك الطريقة، إذا جلست على قدميك تجلس كده وتجلس كده، في التفريعة الصغيرة دي يعني يشتدون فيها ويتعصبون فيها.
أيضا من أسباب الأزمة التي المنهجية التي يعيشها السلفية أنهم لم يلتمسون النقد في النقد البناء، و تعبير يعني مش عايز اقول
يعني يلتمس النقد البناء
لا يلتمسون النقد البناء والادب الدعوي في تقويم السلوك او في خطا ما او
عن منهج شده شويه. يعني احنا كنا زمان غريب نصلي في مسجد سموزي بن سعد السنه المحمديه رحم الله الشيخ محمد عركز، كان هو امام المسجد وكان رجل لم يتعلم العلم في المدارس تعلمه على الشيوخ، فكان مره بيخطب فقال لما تقعد في الصف وتقول لاخوك ساوي الصف مفيش داعي تنكوز بكوعك، تنكوز بكوعك يعني تعمل له كده ساوي الصف، قال دي مش ساوي الصف دي انت بتخليه مش هيجي الصف تاني ابدا، انما هو بيسوي الصف خد بايده كده بهدوء ولطف. ففي بعض الذين يعني الراجل اللي حكيت لك عنه اللي جه الراجل يسلم عليه بعد الصلاه قال له ما وردتش، فالشيخ سيد سابق قال له كسفك المسلم وردت. فهم بعضهم يتشدد في هذه الامور البسيطه التي لا يجوز التشدد فيها وينبغي اللين والرفق فيها. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب الرفق في الامر كله، ويقول ان الله يحب الرفق في الامر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سوى. فالمسلم يجب ان يكون رفيقا، عندهم بعض الشده في هذه الاشياء، عندهم بعض الشده في التعبيرات، يعني يجب واحد يصلي في مسجد فيه قدر من الوثنيه، يجب واحد يتوسل بالصالحين فيعتبر التوسل نفسه وثنيه، نحن لسنا مع التوسل، لكن لا يقول لا وثنيه، وصف الناس بالشرك والكفر والوثنيه وصف كبير جدا، وينبغي ان يحفظ لمن يستحقه، ولا يعمم على المسلمين المصلين القائمين الراكعين هذا لا يجوز.
طيب استنى، ثقافة الاختلاف لدى البعض وليست ثقافة الائتلاف التعبير الجميل اللي حضرتك تفضلت به، لدى البعض منهم يعني يجعل البعض يستبيح اعراض المخالفين حتى لو كانوا علماء كما قال اخونا
المسلم. هذا ما يؤسف له وهو خلق غير اسلامي، ولا يجوز لا عرفا ولا شرعا انك تستبيح عرض الناس وسمعتهم لمجرد اختلافك معهم. وقد حدث بنفسي واقعة من هذا النوع، يعني تواطأ فيها جماعة على أن يمالوا من سمعة الشيخ الزرقة وهم لا يزالون أحياء، تواطأوا على أن يمالوا من سمعة الشيخ الزرقة رحمة الله عليه لأنهم كانوا يخالفونهم في رأيه في التأمين، كان هو يرى جواز التأمين وإباحته بأدلة شرعية وهم يرون عدم الجواز وعدم إباحته بأدلة شرعية، لكن أدلتهم وحجتهم لا تصمد أمام أستاذنا العلامة المرحوم الشيخ مصطفى الزرقة، فتآمروا على سمعته وأطلقوا إشاعة في المكان الذي كان الاجتماع فيه لكي يسقطوا حجته عند الناس بسبب خارج عن هذه الحجة وهو مكذوب، هذا كله يحاسبون عليه يوم القيامة ما لم يتوبوا ويغفر الله لهم، لكن النيل من سمعة الناس لمجرد اختلاف لا يجوز شرعا ولا خلقا.
أستاذنا بعيدا عن الذهنية المولعة بالتجديد عند لدى البعض منهم وليس من كل، هناك خطوات لا تنكر أقبل عليها الكثير من التيار السلفي نحو التجديد، أمثال الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد محي الدين الخطيب، الشيخ
أحمد محب الدين الخطيب دول مهددي السلفية، دول الشيخ شاكر والشيخ رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب وهم تلامذة مباشرون وغير مباشرين محمد عبده، ثم قل مثل ذلك في حسن البنا وقل مثل ذلك في الشيخ المراغي، هؤلاء مجددي السلفية، هؤلاء هم الذين جددوا الفكر السلفي ووضعوه في موضعه الصحيح من تاريخ الثقافة الإسلامية ومن الحركة الفكرية للأمة، فهؤلاء أعلام يعني لا يلامون على سلفيتهم، هؤلاء يحمدون ويشكرون.
طيب نتوقف للحظات مع هذه الاتصالات التي وردت إلينا والرسائل، الأخ أسامة القاسمي من المغرب يقول السلفية أرى أنها مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي،
هذا كلام الشيخ سعيد وهو صحيح.
نعم جزاك الله خيرا. الأخ ياسين أمكون يقول عندما يسمعون كلمة السلفية يتبادر لذهنهم الإرهاب والحقد على الإسلام، حتى اللحية يعتقدون أنها من الإرهاب ويكرهون شعائر مقدسات الإسلام.
لا أجب لا، هذه طبعا نوع معين من السلفية يسمي نفسه السلفية الجهادية، والسلفية بريئة منه والجهاد بريئ منه لأنه يجاهد ضد المسلمين في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز، استحلال دم المسلمين لا يجوز، فطبعا دول نشأ لهم السلفية. أما الذي يظن أن كل ملتحد إرهابي وأن كل سلفي إرهابي وأن كل متمسك بدينه إرهابي فهذا من فقد عقله، لأنه لا يفرق بين الحق والباطل، المسلمين مليين الدنيا بلحى ومليين الدنيا متمسكين بدينهم وليسوا إرهابيين، هذا غير صحيح.
سؤال ثاني، هل يجوز أن نقول لماذا نحن المسلمين نكره إخواننا المسلمين ونحب غير المسلمين؟
أعوذ بالله، عزتنا على الأدلة على المؤمنين، عزتنا على الكافرين،
يكفي أستاذنا برضه ثقافة الاختلاف التي تجعل البعض يعني يتطاول عن الآخر.
يعني هذا خلق سيء لكنه ليس فكرا ولا دينا، هذا سلوك سيء لكنه ليس دينا وليس نابعا عن فكر. فلا نظلم أنفسنا، قلب الذات مش كويس، خلينا نحط نفسنا في الموضوع الصحيح.
بالنسبة لسؤال حضرتك الأخير ممكن توجهه لبرنامج فرحاد الشريعة اللي بيقدمه أخونا الشيخ مسعود الغامدي، بالنسبة لي الأخت وفاء مسلمة تعيش في كندا، إن شاء الله سنجيب حضرتك على الإيميل إن شاء الله. أستاذنا ألا ترى أننا أغرقنا أنفسنا بمصطلحات عمل على توجها أعداء الأمة ورددها خصوم الإسلام وجعلت التغريب في بلادنا، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا أصولي، ألا ترى أن هذه الأمور بتجعل تفرق الأمة أمر محتوم؟
إذا نزلت هذه الأفكار إلى الشارع وإذا إلى زمارة الأخت المتكلمة هدير إلى المساجد الصغيرة في الأحياء والبلاد والقرى تحدث هذه الفرق، أما إذا بقيت هذه الأمور محصورة بين أهل العلم وأهل الرأي وأهل الفكر فهي ضرورية، لأن من الضروري للعلماء أن يعرف بعضهم بعضا وأن يفرق بعضهم بين مذاهب بعض وأن يتبين لبعضهم منهج الآخرين في التحليل والتأصيل والاجتهاد والابتكار والقبول والتقليد، إذا لم يفعل ذلك لا يكون من علماء، ففي فرق بين مستوينا أخراضي.
نعم
يجب أن يكون المشاهدون معنا على بصر وبصيرة بهذا الفرق، للعلماء أن يتحدثوا في هذه الأمور ما شاء لهم الحديث في مجالس العلم مش مع العامة، أما مع عامة المسلمين فالإسلام دين الله الخاتم، الرسالة المحمدية رسالتهم التي نؤمن بها، الأركان الخمسة للإسلام والأركان الستة للإيمان لا اختلاف عليها، وهذا جامع كاف بل أكثر من كاف لتوحيد الأمة، والعلماء لما يتكلمون لا يفرقون الأمة.
أين كل هذا من نهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من وسطية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا.
كلكم من رسول الله ملتمس. لا يستطيع أحد أن يدعي من انفراد بأنه يتبع رسول الله والآخرين لا يتبعون. كل علماء الإسلام يقرون اتباعا أنهم متبعون النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكفي الاتباع هي الاتفاق؟
إخوة أخواتي، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، ولم يبق لنا إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سألين الله عز وجل أن يزيه عنا وعنكم خير الجزاء. وهكذا يمد بنا رب الرب الجليل مستهديا بنور الحق المبين ليكشف عن العيون غشاوة الباطل، وينبه مخدوعا ويحذر مفتونا، ويذكرنا جميعا بقول ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الإعادة إن شاء الله غدا الساعة اليوم الواحدة بتوقيت الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، 11 توقيت GMT، أيضا تعاد نفس الحلقة الخميس غدا إن شاء الله 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت GMT، أيضا 10 صباحا الجمعة بإذن الله. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نسألكم من الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.